الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال ببعض الروايات على بطلان المعاملة المنهي عنها، وقد أوردنا روايتين. كلتا الروايتين عن الإمام الباقر عليه السلام، وكلتا الروايتين أيضا موضوعهما واحد في باب النكاح. وقد أفاد الإمام عليه السلام بأنه من عقد على جارية دون إذن مولاه صح عقده بإجازة إذن المولى، وذلك أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وقلنا إن تقريب الاستدلال كما هو في الرواية أن المعصية إذا كانت لله دلت على بطلان المعاملة، أما إذا لم تكن المعصية لله، يعني ما في نهي من قبل الله تبارك وتعالى، فالمعاملة صحيحة، فالنهي إذن عن المعاملة يقتضي فساد المعاملة. ثم حاولنا أن نأتي بالتقريبين اللذين أفادهما العلماء في فقه هذه الرواية، وكان الاستدلال بهذه الرواية وأختها على فساد المعاملة المنهي عنها تكليفا بناء على التقريب الذي أفاده المحقق النائين. وخلاصته أن النهي على قسمين: نهي من عند الله مباشرة، ونهي بالواسطة. فالنهي المباشر من عند الله هذا ليس له مزيل، لا يزول، فلذلك يقتضي فساد المعاملة. أما النهي غير المباشر كنهي المولى، فبالإمكان أن يرتفع هذا النهي بإجازة المولى المتعقب للنهي، ولا يضر في فساد المعاملة. هكذا قال المحقق النائيني. وقلنا إنه يوجد فهم آخر للرواية ذهب إليه جهابذة الأصوليين، من أن النهي في المقام هو نهي ماذا؟ وضعي، بمعنى دال على فساد المعاملة من ناحية الحرمة الوضعية لا التكليفية. وأوردنا شواهد على هذا المعنى. أهم الشواهد ما جاء في لسان الرواية، فإن الإمام عليه السلام ماذا قال في الرواية؟ قال: ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه، يعني هذا النهي الموجب لفساد المعاملة، إذا كان النهي يقتضي الحرمة الوضعية كالنكاح في العدة. نعم. بخلاف النهي التكليفي فإنه لا يقتضي الفساءة. ثم حاولنا أن نفند رأي المحقق النائيني يرحمه الله ببعض الإلفاتات، إذا صح التعبير، أو الالتفاتات. أما الإلفات الأول فهو بأن النهي عما وقع لا يقبل البقاء ولا الارتفاع لعدم الموضوع له بعد المخالفة. طيب، هذا فلنفرض أن النهي ماذا؟ توجه من قبل المولى لعبده وقال له: يا عبدي لا تتزوج دون أذني، لا أرضى لك الزواج، ثم تزوج، أوقع نفسه ماذا؟ في المخالفة. هل هذه المخالفة ترتفع بعد وقوعها؟ خلاص يصدق عليه بأن ماذا؟ خالف المولى. عرفنا؟ فهو أيضا كما عبر، هذا أمر حدث وتصرم، فلا يقال له باق ولا يقال له ماذا؟ مرتفع. اللهم إلا بالتأويل، كما قال الماتة، يقال بأن الارتفاع في المقام بهذا المعنى، بارتفاع الموضوع، يعني صحيح نهي ماذا؟ مستند إلى سلطنته، فكان النهي باعتبار المخالفة للسلطنة. الآن ارتفع لأن هذا الزواج والعقد لا يتنافى مع حدود سلطنة المولى على عبده، فنقول ارتفع بهذا المعنى، بارتفاع موضوعه، باعتبار المخالفة وعدم المخالفة مع السلطنة. واضح؟ وأشكل الماتن يرحمه الله على هذه الدعوة التي يؤيد فيها كلام المحقق النائيني، قال: إن هذه الدعوة لا تكفي في تصحيح المعاملة الفاسد. وأورد، قلنا ماذا؟ مثالين. المثال الأول وكلاهما يصدق عليه سلطنة، وإحنا أشكلنا ماذا في المثالين اللذين أوردهما، ولكن حاولنا أن نصحح أحد المثالين. المثال الأول: من تزوج ابنة زوجته غير المدخول بها ثم طلق زوجته، قلنا ماذا؟ لا يصح زواجه. لماذا لا يصح زواجه مع أنها المفروض شنو؟ كان قد تزوج هذه المرأة وبعقده عليها، الزواج يقصد به العقد هنا، لا يسوغ له أن يعقد على ابنتها، ولكن بعد عقد على ابنتها ثم طلقها، فهل هذا يصحح عقده السابق؟ قلنا لو كان هذا يصحح عقده السابق، يعني باعتبار ما في مخالفة، ما في مخالفة لأي أمر من الأمور، لا مخالفة لمن؟ أيوة، لأن ما تحقق هذا الجمع. لكن احنا قلنا طبعا في هذا من تزوج، هذه يجوز طبعا بالدليل الآية القرآنية معه، لكن احنا قلنا ما يجوز، يعني هذا ما يوجب له الحلية بنفس العقد السابق بتوجيهنا معه، يعني يحتاج إلى تجديد العقد. ولو كان الكلام صحيح الذي أفيد فيما تقدم لكان العقد السابق باعتبار ما في مخالفة لأي شيء نافذ، والحال أنه لا ينفذ معي. أما المثال الثاني، طبعا هذا كان توجيه الشيخ الله يحفظه، لعله هو التوجيه اللي يريده الماتن. المثال الثاني قال: من تزوج ذات العدة وهي في عدتها معي، وخلنا بعد نصحح المثال الثاني على بعض الآراء الفقهية، لأن يقولون بعض الآراء الفقهية إذا تزوج بها وهو جاهل بكونها في العدة وهي أيضا جاهلة، فيسوغ له بعد خروجها من عدتها أن يجدد عقده عليها، فيصير حتى المثال الثاني نصح معي. فلو كان ثمة عدم المخالفة للسلطنة ولأي أمر آخر مسوغ لصحة العقد، كان أيضا يصح عقده الأول من دون تجديد على هذا الرأي. طبعا في رأي أنه لا يصح مطلقا، عرفنا هناك رأيان فقهيان. الرأي الأول ماذا يقول؟ من عقد على ذات العدة، يعني على امرأة في عدتها، سواء كان جاهل عالم مطلقا، لا يسوغ له بعد خروجها من عدتها أن يعقد عليها مرة أخرى، تحرم عليه مطلقا حرمة مؤبدة. وهناك رأي يقول لا، الجاهل مستثنى ويسوغ له ماذا؟ أن يجدد العقد عليها ثم يتزوج بها، يعني يدخل بها، نقصد بالزواج، ولا بمجرد عقد خلاص أصبحت زوجته. فلو كان عدم المخالفة للسلطنة وللنهي كان ما يحتاج بعد تجديد العقد مرة ثانية، خرجت من العدة، لأن العدة هي حق للغير للبعل الأول صح، صار ما في منافاة بعد خروجها، فإذا ما في منافاة لمقتضى حق ذلك البعل الأول صاحب العدة. المفروض أن ماذا؟ محتاج أن يجدد العقد لمقتضى هذا التوجيه الذي ذهب إليه المحقق النايني. فيتبين أن كلام المحقق النايني شنو؟ مفنن كما قلنا، يعني أشكلنا عليه. أيضا قلنا لعل يريد هو بالمثالين هذا لعل الأقرب، وأيضا قلنا يشكل على المحقق النائين إنه في كثير من الأحايين، خلنا ما نقول كثير، في بعض الأحايين ما يصدق العصيان التكليفي. معي؟ مثلا هذا العبد مو هو الذي أوقع العقد لنفسه، وإنما عنده محب صديق لمولى. دائما إذا جاء هذا صديق المولى هذا العبد يقوم بخدمته إلى النهاية كما نعبر، يعني بالتجلة والاحترام. أي هذا الشرع ما قال ومن لي أي برد الشكر أولى من هذا العبد الذي أنا دائما يقوم بخدمتي وهو عبد لصديقي. فقال أمتي ماذا؟ زوجتك فلان. ثم علم المولى معي فسكت، ما جائز ولا ذنب. فهل يصدق علي أن العبد عصى هنا؟ وهو الذي أوقع، يقول في كثير من الأحيان ما يصدق عليه عصيان بهذا التأويل. لاحظنا وهذا إشكال ثاني أيضا على المحقق النائيني. ولذلك يقول الماتن الأحسن والأفضل أن نحمل هاتين الروايتين على ما أفاده أو ما فهمه الشيخ الأنصاري رحمه الله والمحقق الخراساني والوحيد البهبهاني والمحقق القمي، من أن العصيان قلنا أنا شنو؟ عصيان وضعي متكليفي. عرفنا؟ والشاهد نفس الرواية. فإذا كان العقد فيه مخالفة وضعية لحكم وضعي كالعقد في العدة والعقد على نعم والدخول مثلا، عندنا بعد أيضا في أشياء موجبة للتحريم مثل العقد في العدة، وبعد ايش عندنا شرح عند من ها اي. فهذا لا يجوز، يعني فيكون المعصية لله يعني المعصية الوضعية وليس التكليفية كما فهم. وبذلك لا يكون، يعني ننتهي إلى هذا المجال، لا يكون النهي التكليفي دال على فساد معاملة. واضح هذا التقرير؟ بقي عندنا تنبيهان. ليش؟ لأن شلون نقول هذا؟ لأنه عصى المعصية كحكم شنو؟ تكليفي. ونقول ان طبعا هو الافتراض ان اي حكم تكليفي المفروض يجب الفساد، سواء كان معصية مباشرة او غير مباشرة. تفصلنا ان احنا ما بغينا معاه. فلو كان اي حكم تكليفي نقول اصلا في بعض الاحيان الموضوع يتحقق ولا تصدق المعصية. فالرواية لا تشير إلى هذا معاه، يعني الإشكال على المحقق النائيني ماذا؟ بإخراج الموضوع عما فهمه النائيني، إن فقه الرواية في مجال وما فهمه المحقق النائيني في مجال آخر. واضح الإشكال؟ أي بهذا البيان. طيب، بقي كلام هو أن أبا حنيفة وتلميذ أبي حنيفة أبو علي الشيباني كلاهما ذهبا إلى أن النهي عن المعاملة، انتبهوا، النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي صحة المعاملة، وقد ذهب إلى مذهبهما وارتأى رأيهما. فخر المحققين في كتابه نهاية المأمول في علم الأصول معي، وقال هذه نهاية المأمول شرح مختصر، يعني كأن ماذا أشبه بخلاصة للمطالب الأصولية. قال فخر المحققين إذا واحد يريد يفهم المطلب بشكل دقيق عليه أن يرجع لشرحي لكتاب التهذيب حتى يتعرف على أن النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي فساد المعاملة. أما والد فخر المحققين اللي هو العلامة الحلي ما أبدى رأيه، توقف، قال هالمسألة هذه عويصة، إن قلنا يقتضي الفساد فله شواهد كما ذكرنا بعض الروايات، وإن قلنا يقتضي الصحة فله شواهد، وعندئذ لا بد من التوقف وإيكال الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وين الموارد الشواهد اللي مثل قلنا البيع وقت النداء معي، لا تبع وبعت ما حد يقول بفساد المعاملة، وشفنا الروايتين في النكاح كانت كل من الروايتين دالة على الصحة. فقال العلامة أحسن شيء في مثل هذه الموارد التوقف. أما ابنه فخر المحققين قال عندي دليلان كل منهما يدلل على ما ذهب إليه، على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة مع تلميذه الشيباني. الرأي الاستدلال الأول، شوف الاستدلال الأول الذي أورده من؟ فخر المحققين في كتابه نهاية المأمول في علم الأصول، قال لماذا النهي يقتضي الصحة؟ لأن المفروض أن هذا المكلف عند قدرة تامة على إحداث ما نهي عنه. انتبهنا؟ بما أن لديه القدرة التامة على إحداث ما نهي عنه مقدور يسوي ذلك الشيء، فلذلك يصير أنه يقول له لا تسوي، مثل يعني لا تبع العبد المسلم للكافر، لا تبع المصحف للكافر. مقدور يسويه، مقدور يحدث هذا الشيء معي، فلكونه مقدورا صار النهي باعتبار قدرة المكلف على إيجاد متعلقه صار دال على صحة المتعلق. عرفنا دليل فخر المحققين الأول، وقال عندي دليل ثاني. لما نهي عن، لأن عندك قدرة على إحداث الشيء ترتب، ولا كان ليش يجي يقول لك إذا كان هذا ما يقع ما له أي تأثير ليش يجي ينهاك عنه؟ يصير نهي لغو. يقول لك ترى الشيء اللي تسويه ما راح يصير، هباء منثورا. ما يقول لك لا تسوي، يعني لا تسوي، ترى ان سويت راح يستوي. واضح؟ ها؟ شلون؟ الا دليل يعني لا بأس به. الدليل الثاني خلنا نشوف الآن، ما بعد احنا نناقش، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. نعم، الدليل الثاني ليش يقول لنا الله صلي؟ لماذا يقول لنا صلي؟ ها، واحد يقول لنا صلي إذا كانت هذه الصلاة شنو؟ صحيحة، يعني جميع ما يشترط فيها من أجزاء وشرائط وانتفاء موانع متحقق، يعني عندي ماء أو تراب وعندي ساتر وعندي قدرة وعندي 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 وعندي، كل يصلي صح. بس طيب لو كنت فاقد للطهورين لا أقدر أتوضأ ولا أتيمم، هم يقول لي صلي؟ الرأي المشهور في رأي يقول لك أصلا تسقط الصلاة لفاقد الطهورين، احنا خلنا على هالرأي هذا. في رأي يقول لا تسقط الصلاة بحال، بس احنا نريد نقرب المسألة. منوطة بأي شيء؟ بكونه المأمور به صحيح، صحيح. أما إذا كان المأمور به ما تتوافر الشرائط والأجزاء وتنتفي الموانع، يجي يقول لك سوي هذا الشيء؟ هذا حك مو خلاف الحكمة. انتبه من اللي يتكلم هنا، ها؟ فخر المحققين، لا مو بكلام الله، ده كلام فخر المحققين. لا انت لاحظت انتبه، انا اللي اقول انت لاحظت. يقول احنا الان عرفنا الامر، الامر عرفنا، متى يقول لنا الله صلي؟ إذا كانت الأشياء نقدر نسويها على طبق الأصول والقواعد التي يريدها الله. بمعنى مر عليكم في مبحث الأوامر إن الله، إن هذا الأمر يتعلق بالصحيح مو بالفاسد. عرفنا؟ لا لا ما يصير، لا لا، يعني الشيء يصير انه يعني لا يؤمرك الله الا بالصحيح، فلا ينهاك ايضا، لان الامر والنهي من وادي واحد، ولا احدهما من وادي والاخر من هضبه، كلاهما من وادي واحد، فايضا لا ينهاك الا عن الشيء الصحيح. يقول لك صلي يعني الصلاه الصحيحه، ما يقول لك صلي يعني حتى الصلاه الفاسده، ايضا لا تفعل هذا الشيء. يعني هذا الشيء الذي لو فعلته لوقع صحيحة، لكن أنا أنهاك عن فعله. عرفنا؟ مثل أيضا لا تبع المصحف للكافر، بعته تملكه الكافر، وإحنا ما نريد الكافر أن يتملك المصحف، لأن قد يحفظ المصحف ويجي لنا يرتل القرآن ترتيلا، نقول والله هذا خش مسلم وهو منافق، فما نبغي حتى لا يحفظ المصحف مثلا، حكمة من الحكم مو علة. فإذا عرفنا الدليل الذي أورده، الدليل رقم اثنين أورد إذن فخر المحققين دليلين. الدليل الأول أنه لا يأتي الأمر والنهي إلا بما هو مقدور. مقدور يعني شنو؟ يعني يترتب يقع باعتبار وجود قدرة المكلف عليه. والدليل نمر اثنين أن المأمور به لا بد أن يكون صحيحا، والمنهي عن كيف مثل المأمور به لا بد أن يكون صحيحا. يعني لو أوقعه شلون فساد المعاملة مثلا؟ لا، يريد يقول لك صحيحة معاي، فخر المحققين يقول لك صحيحة، لأن لو كانت فاسدة ما كان يقول لك لا تبع المصحف معاي، يريد يقول لك صحيحة. ليش؟ لأن الله لا يأمر إلا بما هو صحيح ولا ينهى إلا عما هو صحيح، تبع، لأن هذا أمر ونهي شنو؟ تكليفيان، ما يشيرون إلى الجانب الوضعي، كن انتبه. طيب، وقد اتفق مع هذا الرأي من بعد؟ الأخ صاحب الكفاية، قال صاحب الكفاية انتبه، الأمر عندنا النهي عندنا عن المعاملة على ثلاثة أقسام، في قسمين يدل على صحة المعاملة إذا كان النهي تكليفيا، في قسمين يدل على الصحة، وفي قسم ثالث مسكوت عنه، يعني يحتمل أن يكون دالا على الصحة ويحتمل أن يكون دالا على الفساد، وإن كان أوردنا في البحث أن شنو، أن ما لا دلالة على الفساد، معني ما يقتضي الفساد معي، بس احنا نتيقن ان في قسمين رئيسيين يكون النهي دال على شنو؟ صحة المعاملة. القسم الاول اذا كان النهي عن المسبب، مثل لا تبع المسلم من الكافر. والقسم الثاني إذا كان عن التسبيب، مثل شنو؟ لو قال لك لا تبع العنب لمن يعمله خمرا، هذا أيضا يدل على شنو؟ يدل على الصحة، لأن معنى بيع العنب لمن يعمل العنب خمرا معنى شنو؟ إن المعاملة تقع ويتحقق من البائع إحانة على الإثم. هذا كلام من؟ الأخو الماتن يقول عندي مناقشات لما أفاده فخر المحققين أولا، ويتبين من خلال مناقشاتي ضعف ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني والآخر ومن حذى هذا الطريق، حذوا هؤلاء الأعلام. عرفنا؟ أي طبعاً احنا الآن خلنا نطبق، وين وصلنا في التطبيق؟ بسم الله ونجيب تالي مناقشات. الظاهر انها باب نطبق يعني زاد 31 ويشكل. وصلنا ويشكل، ها؟ ويشكل اللي بداية اليوم، هذا بداية درسنا اليوم. ويشكل بأن النهي عما وقعا لا يقبل البقاء ولا الارتفاع. عرفنا؟ لعدم الموضوع له، لأن أمر تصرم انقضى، والعصيان المسبب عنه لا يرتفع بعد تحققه. هذه معصية وجدت، كيف ترتفع؟ إن قلت يمكن أن نقول إنه ارتفع بارتفاع الموضوع، ودعوى أن المراد بارتفاع النهي والعصيان المسبب عنه، يعني هو ارتفاع العصيان بارتفاع المسبب الذي هو الموضوع وهو المنشأ لحدوث العصيان، وهو في المقام مخالفة مقتضى سلطنة السيد الذي يرتفع بإذنه الذي تجدد. هذا مدفوع بالمثالين اللذين أوردناهما بأن ذلك لا يكفي في تصحيح المعاملة الفاسدة من غير جهة مخالفة مقتضى السلطنة. فمن تزوج ابنة زوجته غير المدخول بها ثم ماذا؟ طلق زوجته. ما نقول إن عقد السابق صح، بل يحتاج إلى تجديد العقد. وكذلك أيضا تزوج بذات العدة، بس حطوا عليها إكمالة تتم، قولوا مع كونه جاهل. وقلنا أن من تزوج ذات العدة وهو جاهل يصح عقده عليها بعد انتهاء عدتها. معي؟ يقول لم يصح زواجه بطلاق أمها، يعني العقد الأول ما يصح، يحتاج إلى تجديد العقد. وكذلك العقد الأول لا يصح، يحتاج أن ماذا؟ تجديد العقد بعد خروجها من العدة. واضح الفكرة الآن لنا؟ يعني حتى نصحح المثالين نقول هذا كذا لعله هو مراده، يعني بهالفرض هذا، على أنه لا مجال لفرض العصيان التكليفي الذي هو محل الكلام في مورد النص، بعد ما هو الظاهر من عدم عصيان العبد تكليفيا بمجرد إيقاع العقد. في موارد مثل إذا أوقعه غيره، اللي قلنا صديق من؟ صديق المولى. أي كمأذونه ونحوه ممن لا سلطان للسيد عليه، يعني واحد مأذون أن يوقع العقد على هذه المرأة لأي شخص، جو قال زوجت عبد فلان بهذه الأمل برة تقية، معي؟ كما لا يتحقق العصيان المذكور في أكثر موارد إيقاع المعاملات غير المشروعة والباطلة. عرفنا؟ ما يصدق عليه أنه عصى، لأن أصلا المعاملة باطلة. عرفنا؟ كما لو باع معاملة، يعني لو باع ربويا مثلا أو اشترى ربويا، كما أنه لا يناسب سياق عصيان الله تعالى بعصيان السيد مع عدم فرض سبق النهي من السيد، هذا ما يصدق علينا. عرفنا التوجيه لهذا المثال؟ كن ننتبه الذي يتوقف عليه العصيان التكليف. ومن هنا فما أفاده المحقق النهيني بعيد عن ظاهر النص، والأولى ما ذكره المحقق الخراساني ونسب لجماعة منهم الشيخ الأنصاري والوحيد البابهاني والمحقق القمي رحم الله الجميع من حمل العصيان في المقام على العصيان الوضعي المنتزع من إيقاع المعاملة على خلاف الوجه المشروع لها الذي به يترتب الأثر. وحينئذ يكون مضمون الحديث كالتالي: أن مخالفة المشروع إن كان بإيقاع المعاملة على وجه لم يأذن به الله تعالى كالنكاح في العدة، فالمعصية تكون ماذا؟ وضعية توجب بطلان العقد من رأس ولا يمكن تصحيح هذه المعاملة. وإن كان بإيقاع المعاملة على وجه مشروع من قبل الله وإنما لم ينفذ هذا المشروع لوجود ماذا؟ مخالفة لسلطنة المولى وهو المراد بمعصية السيد، فيمكن تصحيح العقد برضا من له السلطنة وإجازة المولى، ويرتفع المانع حينئذ من نفوذ عقد النكاح، حيث يكون النفوذ حينئذ مقتضى السلطنة على ما يذكر في محله في مبحث عقد الفضولي، فتكون النصوص التي دلل بها على أن النهي التكليفي يوجب البطلان بعيدة عن المورد غير مقتضية للبطلان كما أوضحنا. تطبيق تنبيهان يأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.